محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، رسالة جديدة من الرسائل الربانية التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لنا في هذا اليوم المبارك. هذه الرسالة تؤكد على أعظم خلق من أخلاق الإسلام، هذا الخلق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: ألا إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام هو الحياء. هذا الخلق العظيم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم قرينا للإيمان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هذا الخلق العظيم العالي الذي يتمسك به شباب الأمة وبناتها أيضا. أرسل الله سبحانه وتعالى رسالة لكل بنات الأمة ليعلم هؤلاء البنات معنى كلمة حياء: الحياء في كلام البنت، الحياء في زي البنت، الحياء في أفعال البنت، الحياء في علاقة البنت. ومع ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى لنا هذه القصة الجميلة ليؤكد على هذا المعنى الجميل. تعالوا بنا أحبابي لنسمع الآيات، ثم بعد ذلك نقف مع العظات والعبر المتعلقة بها.
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
سمعنا الآيات، ودي رسالة جديدة من الله سبحانه وتعالى يوجهها لكل البنات. رسالة توضح سمة معينة لابد أن تكون موجودة في شخصية كل بنت مسلمة، خلق معين لابد يكون موجود في شخصية كل بنت مسلمة، هو الطريق للزوج الصالح، هو الطريق الصحيح بالفعل للزوج الصالح، إنه الحياء. إنه الحياء يا بنات، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكن كما روى ابن ماجه في سننه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقة وإن خلق الإسلام هو الحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. على قدر ما يكون في إيمان في قلبك هيظهر الحياء على جوارحك، هيظهر هذا الحياء في كلامك، هيظهر هذا الحياء في أفعالك، هيظهر هذا الحياء في زيك. ولله دار ابن القيم رحمه الله لما كان بيقول إن الحياء مأخوذ من مادة حياء وهو المطر، لأن به حياة الأرض. وكذلك أيضا الحياء خلق موجود في القلب، كلما سيطر هذا الحياء على القلب كلما كان القلب ده أكثر حياة، وبالعكس كلما كان القلب أكثر حياة كلما انطبع هذا على أخلاقك، في حيائك، في سلوكك، في أخلاقك، في طباعك. أختي الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: الحياء خير كله. وقال لك أيضا: الحياء لا يأتي إلا بخير. والنبي بيقول لك: إن هذا الحياء شعبة من الإيمان. هذه الرسالة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصلها لك من خلال هذه البنت ابنة شعيب، ابنة الرجل الصالح، الفتاة الصالحة التي ضربت أعظم المثل في حيائها، في حيائها في تعاملها مع الناس، في حيائها في أقوالها، في أفعالها، في تحركاتها، حتى في زيها. كانت ما شاء الله بالفعل فتاة حيية، ولما حققت هذا الحياء من الله عز وجل عليها بأعظم نعمة أن كانت زوجة بعد ذلك لنبي الله المصطفى موسى عليه الصلاة والسلام. تعالي كده معايا نخش في صلب القصة. خرج موسى عليه السلام من أرض مصر بعدما جاءه تهديد من الرجل الصالح بأن الملأ يأتمرون عليه ليقتلوه. خرج موسى عليه السلام وقد توجه إلى أرض مدين، ولما وصل إلى هذه البئر وجد عليه جماعات كثيرة جدا من الناس، الكل يسقي غنمه، إلا أن كان هناك منظرا قد لفت نظر موسى عليه السلام. امرأتين لا تختلطان أبدا برجال كما قال الله عز وجل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. ما شاء الله، تزودان أي تمنعان أغنامهما أن تختلط بأغنام الناس. البنتين كانوا في الآخر لا يختلطون أبدا برجال، وده أول ملمح من حياء البنت، إن البنت ما شاء الله اللي عندها أدب، اللي عندها خلق، اللي عندها حياء، اللي حياءها ملأ قلبها، ما شاء الله لا تختلط أبدا برجال إلا في الضرورة القصوى جدا، زي ما خرجت هاتين المرأتين للضرورة القصوى لأن الأب كان شيخ كبير. وجد ما شاء الله البنات لا تختلط، زي ما كان الحال كده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش اختلاط، زي ما كانت الحياة كده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، عشان أوضح لكم قد إيه حياءكم لابد أن يكون مرتبط بهذا الحياء، لأن أنت ليك قدوة، قدوتك زوجات النبي والنساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد خلطة وازدحام رجال ونساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، ليس لكن أن تحققن الطريق، وإنما عليكن بحافتاه. قال أنس رضي الله عنه: فكنت أرى المرأة بعدما سمعت هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار. ليه؟ خلاص مفيش اختلاط، مفيش اختلاط بين الرجال والنساء كما هو الحال في زمننا. ودايما بقول لكم على قدر وجود الحياء عندك يبقى إذن لا اختلاط مع رجال. وهذا هو الذي كان ظاهرا واضحا في سمة هاتين البنتين أو هاتين المرأتين، كما قال الله عز وجل: ووجد من دونهم امرأتين تزودان. الملمح الثاني من ملامح شخصية هاتين الفتاتين ما شاء الله الحياء في الكلام. كانت سبحان الله البنت تستحي أن تتكلم مع الرجل الغريب. سبحان الله أن لما بدأت القصة كده من أولها إلى آخرها أحصل كده الكلام اللي ضرب موسى عليه السلام وبين هاتين المرأتين، سبحان الله ما وجدت لموسى إلا كلمتين: قال ما خطبكما، بس ما تكلم موسى. وهو ده الحياء في الكلام بين الولد والبنت عند وجود ضرورة. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وبعد كده البنتين ما سكتوش، لأنه ده هيدفع لسؤال آخر: ولما وأين الأب؟ ولكن سبحان الله قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، حتى لا ينفتح الكلام بعد ذلك. وأما موسى هل تكلم؟ لا لا لا، ما تكلم بعد ذلك. هو ده الحياء في الكلام، كما قال عمر رضي الله عنه ويوضح حال هاتين المرأتين، كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه قال: لم تكن بخراجة ولا ولاجة ولا سلفع من النساء. السلفع من النساء هي المرأة الجريئة اللي تتحدث مع هذا وتتحدث مع هذا وتتكلم مع هذا بجرأة. لا لا، لم تكن سلفع من النساء، وإنما كانت بنت حية جدا جدا حتى في كلامها مع موسى عليه الصلاة والسلام. قالت: لا نسقي حتى يصدر رعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ما تكلم معهما ولا تحدث معهما في أي شيء، ثم اتولى إلى الظل. وسبحان الله تدور الساعات ثم تتوجه هاتين المرأتين إلى أبيهما ويقصان عليه ما حدث بينهما وبين هذا الرجل الصالح موسى عليه السلام. ثم بعد ذلك تعود البنت إلى موسى عليه السلام لتتحدث معه بكلام، وأيضا يظهر أيضا حياؤها في الكلام، تقول: إن أبي يدعوك، إن أبي يدعوك، لست أنا أدعوك حتى لا يكون المقام مقام ريبة، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وانتهت قصة الكلام، ما حدث كلام بعد ذلك أبدا أبدا أبدا. سبحان الله، قصة طويلة عريضة ذكر الله فيها مدى حياء البنت في الكلام. مش النهاردة البنت نزلة تشتري السوق الحاجة دي بكام؟ بجنوص. طب وعشان خاطر بكام؟ أين حياؤك؟ أين حياؤك؟ البنت النهاردة في الجامعة تتكلم مع ده وتهزر مع ده وتضحك مع ده وصوتها عالي في الشارع. لا لا، ليس هذا أبدا الحياء. الحياء يظهر في كلام البنت. ما شاء الله، الكلام بقدر الحاجة وبقدر الضرورة إذا دعت أصلا الضرورة إلى ذلك. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى لنا حياؤها في كلامها، فقال على استحياء قالت، يبقى كلامها أيضا كان بحياء. ثم بعد ذلك ظهر لنا حياء آخر، حياء كان في زيها، كان حياؤها في زيها. إن هذه البنت كان ثيابها واسعة جدا، وأبت هذه الفتاة أن تسير أمام موسى خشية أن تأتي الريح فتجسد عورتها. سبحان الله، حياءها ظهر في ثيابها، فكانت تسير من وراء موسى عليه السلام حتى لا يظهر شيء من جسدها. حيائك يا أختي لابد أن يظهر في ثيابك، حيائك لابد يظهر في هذا الأمر. وأذكرك بموقف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة أنها قالت: كنت أدخل في الوقت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في حجتي، أدخل بثياب رقاق، ثياب البيت العادية الشفافة. قالت: فلما دفن عمر كنت آخذ علي ثيابي كاملة حياء. يا أم المؤمنين عائشة، عمر مات، عمر مات، لا لا، هذا حياء. عمر مدفون في بطن الأرض، هذا حياء. عمر لا يراك، هذا هو الحياء، هو ذا الحياء، هو ذا الحياء أن يظهر في ثيابها. طب النهاردة أم المؤمنين عائشة ماذا تقول عن الثياب الرقيقة الشفافة اللي بيرتديها كثير من البنات؟ سؤال آخر ألا وهو، سبحان الله، أو موقف آخر، فاطمة رضي الله عنها بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول أسماء: يا أسماء، إنني قد استرشعت ما يصنع بالنساء في هذه الأيام، تكفد المرأة وتجسد عورتها ثم تحمل. أنت بعد ما ماتت المرأة محمولة. يا فاطمة، يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن ينظر أبدا إليها أحد نظرة شهوة، لن ينظر أبدا إليها إنسان وفي قلب مهما كان في قلبه من الشهوة أو غير ذلك، لن ينظر لها، لن يتل يعني، سبحان الله. ولكن تقول: يا أسماء، إنني قد استبشعت ما يصنع بالنساء في هذه الأيام. قالت لها: يا ابنة رسول الله، ألا أريك شيئا؟ رأيته في بلاد الحبشة، فأتت بجريدتين رطبتين، ثم حلت كل هاتين الجريدتين ثم ألقت عليهما ثوبا. يعني إيه؟ أنت لما تموتي أضع هاتين الجريدتين وأضع عليهما ثوبا فلا يتجسد أبدا شيء من جسدك. فقالت لها فاطمة: نعم ما صنعتي. وأوصت إن أسماء هي التي تتولى غسلها وتكفينها بعد موتها رضي الله عنها، حياؤها حتى بعد موتها، فاطمة تفكر حتى بعد الموت. وهذا نموذج آخر من حياء المرأة حتى في زيها. كما روى الإمام أبو داود في السنن أن أم خلاد رضي الله عنها، وإن كان الحديث في إسناده ضعف، إلا أن فيه عبرة عالية جدا، أن أم خلاد رضي الله عنها لما جاءها خبر مقتل ابنها يوم أحد، أم خلاد دخلت بيتها وأخذت ثيابها كاملة ثم انتقبت بعد ذلك وخرجت لتتفقد ولدها. فتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حالها، امرأة جاءها خبر مقتل ولدها تخرج من البيت بسرعة أي كانت الثياب. ولكن سبحان الله، فلما رأها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد صنعت ذلك، قالوا لها: يا أم خلاد، تأخذين ثيابك كاملة وتنتقبين أيضا وقد جاءك خبر مقتل ولدك. فقالت لهم كلمة: يا ريت يا بناتي كن ده شعرنا. قالت: إن أرزق في ولدي لا أرزق في حيائي، إن أصاب بمصيبة في ولدي لا أصاب أبدا بمصيبة في حيائي. وسبحان الله، لا ننسى أبدا موقف المرأة الصالحة، هذه المرأة السوداء التي شهد لها بالجنة، كما قال ابن عباس لرجل: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء كانت تصع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو له ذلك، فقال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تبارك وتعالى لك. فقالت: لا يا رسول الله، بل أصبر ولي الجنة، ولكن يا رسول الله إني أتكشف. هذه المرأة لم تنظر أبدا 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 بحال من الأحوال إلى مرضها وإلى آلام المرض ولا شدة المرض، ولكن كان أكثر ما يهمها جسدها الذي يتكشف. فقال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بخير، فكانت بعد ذلك تتكشف. هو ده الحياء أختي، إنما ثياب ضيقة النهاردة، ثياب شفافة، ثياب تجسد العورات. لا لا لا، ليس هذا الحياء أختي. أختي أوصيك أن تستحي من الله، كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. ما شاء الله، زمان كنا بنشوف زمان المذيعة المتبرجة لو دخلت على شيخ كبير تصور معاه تلبس الطرحة أو تلبس الحجاب، ليه؟ بتستحي من هذا الرجل. أنا أقول الله سبحانه وتعالى أحق أن نستحي منه. هذه رسالة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجهها لك، لابد أن يكون هناك حياء منك في الكلام، حياء منك في الأفعال، حياء منك في الثياب، حياء منك في التعامل مع الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياك الحياء منه سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رسائل ربنا تترى تزف الخير والبشرى.